وين وصلنا أخي؟ أحمد كان يقرأ والقارئ. نعم.
وصلنا في أثناء شرح المادة 51 و300.
نقرأها.
نعم. في الشرح ولا؟
لا المادة تقرأها للمادة. أي نعم.
قال في المادة.
إيه.
ما بيع صفقة واحدة إذا ظهر بعضه معيبا. فإن كان قبل القبض كان المشتري
أتكلمنا هذا
أيه.
بعدها بعد شنو بها الشريحة
والاستثناء في الأخير فائدة
يعني أقرأها أقرأها ما.
قال لا يوجد في مسألتين خيار استحقاق
استحقاق هذا يعني فرض مالك للمبيع نعم, نعم.
أولا إذا أجاز المشتري البيع فليس له خيار استحقاق
يعني إذا هو البيع أجاز البيع والتالي يقول أنا لا هذا ملكي ما أدري إيش نعم
ثانيا إذا كان المشتري الذي اشترى أموالا متعددة بصفقة واحدة يعلم وقت الشراء أن أحد يعلم وقت الشراء أن أحد تلك الأموال هي ملك غير البائع فليس للمشتري في هذا الحال خيار استحقاق والبيع يكون لازما في باقي المبيع بحصته من الثمن وإذا وقع الاستحقاق بعد قبض المشتري كل المبيع فإذا كان المبيع داراً أو لباساً أو بغلة أو بستاناً أو حذاءً مما يورث ضبط جزء منه أو بعضه العيب في الباقي أنه في شيء ضبط جزء منه أو بعضه العيب
ضبط جزء منه أو بعض العيب في الباقي
أو بعضه العيب في الباقي فالبيع ينفسخ في المستحق
لعله المعيب بعضه المعيب
ضبط جزء منه أو بعضه المعيب
لا ما احنا مو مسألة مع الاستحقاق
إذا
يعني ظهر مستحق بجزء من المبيع أو بعض المبيع أو واحد من المبيع إذا كان متعدد صفقة واحدة فشنو الحكم قرائي ايش يقول
يقول إذا وقع الاستحقاق
إيه؟
بعد قبض المشتري كل المبيع
كل المبيع هاي حالة
فإذا كان المبيع دارا
إيه؟
أو لباسا أو بغلة أو بستانا أو حذاء مما يورث
إيه؟
ضبط جزء منه أو بعضه العيب في الباقي فالبيع ينفسخ في المستحق ويكون المشتري مخيرا في الباقي إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ الباقي بحصته من الثمن
يعني العيب المستحق في جزء منه
إيه؟
والباقي ظهر فيهم عيب فهنا الخيار للمشتري سيقول اقرأ
يكون المشتري مخيرا في الباقي البيع ينفسخ في المستحق ويكون المشتري مخيرا في الباقي إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ الباقي بحصته من الثمن
صحيح من الثمن نعم
يقول مما يورث ضبط جزء منه أو بعضه والعيب في الباقي أي والعيب الحادث هو موجود في الباقي مش في المستحق
يعني استحق
لا لا مو في المستحق
العيب في الآخر
في الباقي
نعم يعني المسألة مفهومة لكن
الكلمة مش مستقبل والعيب والعيب أي والعيب الحادث والعيب القديم هو في الباقي وليس في الجزء المستحق
قال وإذا كان المبيع دارين أو
لا يعني حتى لو لم يكن عيب حتى لو لم يكن عيب في الباقي سليما فيبقى الخيار للمشتري لأن صار تفريق صفقة فإن شاء أخذ الباقي بحصته من الثمن وإن شاء فسخ البيع لتفريق الصفقة هاي المسألة
إذا كان المبيع دارين أو إيش
أو بن لين
بن لين وإذا كان المبيع دارين أو بن لين ما ندري إيش بن لين
إيش
بن لين بن لين
يظهر هذا فالنوع من الأبنية وكذا
وبيتين
فضبط أحدهما أو كان المبيع من المكيلات أو العدديات أو كان من الموزونات التي ليس في تبعيضها ضرر فليس للمشتري خيار بل يجبر على قبول باقي المبيع بحصته من الثمن مسألة
ما إذا فرض خيار في هالحالة
طيب يا شيخ
ولكن الحقيقة في هالمسألة لأن هو التعليل إعطاء الخيار للمشتري هو لتفريق الصفقة مو المنظور لتفريق الصفقة مو المنظور إلى مفردات الصفقة
نعم.
ما يعني هذا سواء كان مكيل او موزون او مثلي او يعني انا مشتري 100 طن حنطه مثلا طلع طن من هذا الان انا اللي اشتري محتاج هالمقدار يجب ان يكون لي الخيار هكذا
نعم.
بناء على أن العلة تفريق الصفقة. من تقول أنه لا ما لحق إذا كان من المثليات وما أدري إيش، خلص إذا ما صار هنا الخيار لتفريق الصفقة.
بس كأن الضرر في تفريق الصفقة في غير المكيل والموزون والمحدود أكثر.
لا يجوز أكثر أو أقل، لكن العلة هي موجودة.
وهي التفريق.
تفريق الصفقة هذه علة قائمة بذاتها ومعقولة المعنى. أنا أريد أشتري هالمقدار، فلما أنا لا هذا ما يفيدني هذا، أريد أشتري هالكل هالمقدار كما لو كنت مقاول. نعم. طيب. على كل حال وجهة نظر يعني اجتهاد. نعم.
في النقطة الأولى لا يوجد في مسألتين خيار استحقاق. أولا إذا أجاز المشتري البيع فليس له خيار استحقاق.
هو شنو أجاز البيع؟ يعني كما لو فتفضوني باع شيئا له فأجازه. هالشكل هذا. فالتالي يقول بعد ذلك أنا مستحق استحق هذا. نعم.
مسألة يسقط فيها خيار الاستحقاق وهي إذا اشترى شخصان بالاشتراك بغلة فضبط نصفها بالاستحقاق.
ضبط يعني يأخذ أو طلب أو حكم له. نعم.
فيكون المشتريان مخيرين حسب التفصيلات السالفة. فإن شاء قبل النصف بحصته من الثمن وإن شاء ترك. أما إذا قبل أحدهما فيأخذ ربع البغلة بربع الثمن، وعند الإمام يسقط خيار الآخر فيكون
يسقط. نعم. خيار
على قبول الربع بربع الثمن.
صح. سقوط الخيار هو هذا. نعم.
والأرجح. المادة 52 و300.
أي.
إذا اشترى شخص مقدارا معينا من جنس واحد من المكيلات والموزونات وما قبضه ثم وجد بعضه معيبا كان مخيرا، إن شاء قبله جميعا وإن شاء رده جميعا.
نشوف أنا هالشكل هذا تمام. هذا
يا شيخ. طيب إذا شخص اشترى مثلا خمس
عيدة بالله.
إذا اشترى شخص مقدارا معينا من جنس واحد
تمام
من المكيلات والموزونات وما قبضه ثم وجد بعضه معيبا كان مخيرا، إن شاء قبله جميعا وإن شاء رده جميعا.
هذا صحيح. تفريق صفقة هنا. نعم.
قال إذا اشترى شخص مقدارا معينا من المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة صفقة واحدة ومن جنس واحد وقبض ذلك المبيع أو لم يقبضه ثم ظهر في بعضه معيبا أو عيبا وكان كله قائما وموجودا ما زال باقي يعني، فالمشتري مخير. إن شاء قبل جميعه بالثمن المسمى أي المعيب وغير المعيب من المبيع، وإن شاء رد جميع المبيع ولو كان ذلك المبيع موجودا في مواضع مختلفة. وليس له أن يفرز المعيب ويرده ويمسك السالم منه، لأن المكيلات والموزونات إذا كانت من جنس واحد وإن تكن في الحقيقة أشياء متعددة ولكنها حكما وتقديرا كالشيء الواحد، لأن الحبة الواحدة ليست متقومة وحدها ولا يجوز بيعها، فعليه فالتقوم بالمكيلات والموزونات يحصل باجتماع وانضمام الحبات إلى بعضها البعض. فلذلك كما أنه لا يجوز تفريق القسم المعيب ورده وقبول القسم غير المعيب منه، فلا يجوز أيضا في المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة التي من جنس واحد التفريق أيضا، لا يجوز التفريق.
ذكر سابقا قال أنه يفرق.
لا أنا يعني أتصور مثلا واحد عنده حنطة وصار فيها فد عيب يمكن بجزء يمكن إفرازه والباقي هذا ما يصير هذا، لأنه العيب هذا يصيب الكل ما نقدر نفرزه.
متقاربة هو هنا متقاربة وهناك كأنها متفاوتة في مسألة. قد قلنا من جنس واحد، فعليه إذا كانت المكيلات المشترى ليست من جنس واحد وكانت من أجناس مختلفة كان يكون المباع صفقة واحدة 100 كيلة حنطة و100 كيلة شعير، فظهر عيب في الحنطة أو في الشعير فيجري في ذلك حكم المادة السابقة.
يرد
المعيب. يرد لأنها واضحة منفصلة. نعم.
قد قيل إذا كان موجودا كل المبيع وقائما فعليه إذا كانت المكيلات والموزونات المباعة ليست موجودة جميعها كان يكون المشتري وهب وسلم بعضا منها أو باعه، فيرد حينئذ الموجود فقط وليس له المطالبة بنقصان قيمة المقدار الذي وهبه أو باعه.
إذا مو كان مو مدخل في البيت لم يعني باعه ما لا يملك. نعم.
أما إذا اطلع شخص بعد أن خبز الدقيق الذي اشتراه على وجود مرارة فيه فله رد الباقي من الدقيق والرجوع على البائع بنقصان الثمن في الدقيق المستهلك. فيفهم من التفصيلات المذكورة أنه يوجد فرق بين بيع المبيع وبين أكله وتناوله.
إيش الفرق يا شيخ مع أنه استهلك كله بيع يعني
بيع أو هبة
لك عينه؟
لا واحد ثاني فرق يعني هذا موجود وذاك أكلت صار ببطنك شو ما كفرق.
لكن هذا باعه ليس في ملكي خرج.
لا يدل خرج تمام لكن ذاك خروج مع بقاء هذا وهذا خرج من ملكك أكلته وما يبقى تلحق أنت أكلته وراح.
المادة 53 و300. إذا وجد
الشيخ مش هم يقولوا بيع مال اليتيم أو إحرافه أو إهلاكه كله سواء كله سواء أو أكله أو أكله
هذا تتلف على اليتيم أخي هذا بالنسبة لك أنت اشتريته وأكلته جاب اليتيم والورثي
لا أنا أقصد أن الأكل والبيع والإتلاف
لا بالبيع باقي وجوده باقي يمكن تجرى عليه الأحكام يمكن رده يمكن كذا هذا أكلته وخلص تقدر أقص بطنه وطلع منه
ثانية أنا
ذاك خلص يعني ما لم يبقى له وجود محسوس ولا منظور ما نقدر نرتب عليه أحكام لا إقالة ولا رد ولا كل شيء بينما في سحال له وجود. نعم.
المادة 53 و300. إذا وجد المشتري في الحنطة أو الشعير وأمثالهما من الحبوب المشترات ترابا وجد ترابا فإن كان ذلك التراب يعد قليلا في العرف صح البيع
تمام.
وإن كان كثيرا بحيث يعد عيبا عند الناس يكون المشتري مخيرا.
هذا صحيح لأن احنا مر علينا أظن أو مر مسألة كون الشخص الشيء معيب أم لا
يرجع
إلى العرف
نعم
من جهة هو نوعيته ومن جهة مقداره فقد تكون نوعيته لا تشكل عيبا ومن جهة مقداره فرق بين العيب اليسير كخرق يسير وبين العيب الكبير. نعم
هذا مرة
نعم.
يرجع إلى أحد إلى
الخبرة طبعا إلى الخبرة هنا.
إذا وجد المشتري في الحنطة والشعير والسمسم وأمثالهما من الحبوب المشترات ترابا ففي ذلك ثلاث صور. أولا أن يكون التراب الذي وجد في الحبوب جزئيا بحيث يعد عادة قليلا
هذا ليس سامح به نعم.
فيكون البيع صحيحا ولازما وليس للمشتري في هذه الصورة رد المبيع بخيار العيب كما تمام. أنه ليس له الرجوع على البائع بنقصان الثمن
تمام.
وكما أنه ليس له أن يطلب تفريق التراب ورده إلى البائع ورده إلى البائع وقبول الحبوب لأنه ليس من المعروف والمعتاد رد المبيع بسبب المقدار القليل بل إن المعتاد قبول ذلك
لأنه هذا القليل لا وجود له فهو في حكم المعدوم نعم.
ثانيا أن يكون التراب الذي في الحبوب زائدا زيادة غير فاحشة ولكن كانت بدرجة يعتبرها الناس عيبا فالمشتري يكون مخيرا إن شاء رد كل المبيع وإن شاء قبله بثمنه المسمى لا بد بثمنه المسمى يعني لا يرد
طبعا نعم
بنقصان
الثمن إذا حق يرد نعم إذا حق لكن مو يبقي ويأخذ نقصان الثمن
لكن يا شيخ الآن مثلا المشتري من السعودية يأتي يشتري قاطرة هنا من اليمن بصل فإذا دخلت الحدود السعودية يفحصوها فإن كان فيها غبار يردونها إلى اليمن ولا يقبلون بدخولها
غبار إيش؟
غبار
تراب
يعني تراب بسيط لا يقبلونها مع أن العقد قد تم بين البائع والمشتري
لا ما لهم لازم يعني هاي قضايا دولية هذه
أقصد
ما علي لا
تريد أن يقول
ما أفضل لا ما له دخل هذا المشتري اليمني باع للسعودي وخلص انتهى وتمت الصفقة فعاد هو السعودي يجي ياخذه أما إذا قال لا نيجك توصل لي واصل وكذا نعم
اليمني يوصلها أدي يقول له اليمني أنا سأوصلها لك إلى السعودية
لا يصير ضامن هنا
ضامن.
هنا صار ضامن يعني ضامن يعني ضامن فإذا مصر هذا يعني منع من قبل حدود جرمن إلى المشتري ما أي ضرر يتأثر منه أو يمسك البيع بين ما وصله
وإنما يعني إنما رد هذا باتفاقيات بين الدولتين هل أو الاتفاقية تقوم على أن الغبار يرد يكون عيب في هذه البضاعة
ما نزلها إذا اشترط هذا الشرط نأخذ بالشرط هذا يعني إذا اشترط المشتري السعودي أن يوصله البائع المبيع إلى السعودية
هذا
الشرط، الشرط هذا مش اسمه يعني يؤخذ به. فإذا وصل للسعودية ننظر على مسألة التراب، عندنا نحكي بس على الإيصال. فإذا كان التراب قليل هاي اللي حكيناها ما يقدر يفسخ. إذا كان إيش بعد؟
إذا كان كثيرا
كثير لك غير فاحش
يعد
عيبا يصير له حق الرد.
الرد.
إذا كان فاحش هنا
الثالثة، الصورة الثالثة التي ستأتي يا شيخ، هل يكون المشتري السعودي كأنه اشترى بضم بشرط ضمني؟
لا لا ماكو ماكو شرط، ماكو شرط ضمني بهذا، لازم صراحة
بحسب عرف، لأنه اشترى بحسب عرف البلد اللي هو فيها الآن.
ما ما
وهذا في اليمن لا يعد عيبا، الغبار والتراب اليسار.
إيه بل هذا إلا بالشرط هذا. ولذلك الآن لما تشترى سلعة من الخارج دخل شركات التأمين، حتى إذا ما وصل هذا إلى المشتري اللي هنا في اليمن شركة التأمين تعوضه. نعم.
الصورة الثالثة أن يكون التراب الذي في الحبوب زائدا زيادة فاحشة جدا.
الفاحش هو الذي لا يدخل تحت التقويم المتقومين ولم تجر العادة بقبوله. نعم. إيه؟
نعم. فالمشتري في هذه الصورة مخير، إن شاء رد المبيع وإن شاء أخذ الحبوبات فقط بحصتها من الثمن المسمى.
يرجع بالنقص.
يرجع بالنقص. فعلى هذا الحال إذا وجد المشتري أن التراب والحصى الذي في الحبوب كثيرا بدرجة تعتبر عيبا، وكان بعد أن فرقه عن الحبوب عاد فخلطه به ثم أراد رد المبيع، ينظر حينئذ إذا لم يطرح على مقداره نقصان بعد خلط التراب به فللمشتري الحبوب، أما إذا نقص مقدار الحبوب بالتنقية فليس له رده بل له الرجوع على البائع بنقصان العيب، يعني بنقصان الحنطة ما لم يقبله البائع ناقصا،
يعني يقبل رده.
إيه. ما.
قال إذا شرط في البيع ألا يكون تراب في الحبوب ولو بدرجة تعد عادة قليلة فهل هذه المقاولة معتبرة أم لا؟ هذه المسألة التي إننا بينا في شرح المادة 13 أن التصريح راجع على العرف والعادة، راجح على العرف والعادة، يبدو
أن التصريح راجع على العرف والعادة.
كيف راجع؟
يعني هو المعول عليهم وليس العرف،
راجح وليس راجع.
لا راجح من الرجحان.
أيوة من الرجحان.
وإحنا قاعدة أخي مسألة العرف والعادة يؤخذ به إذا لم يوجد شرط خلافه، عرفت؟
نعم.
إذا لم يوجد شرط يصير العرف يؤخذ ضمنا كأنه مقبول ضمنا.
المادة التي
هذه القاعدة في القاعدة في اعتبار العرف والعادة أو شيئا، أولا أن يكون هو بذاته مقبولا شرعا يعني مو مخالف للشرع، الثاني أن لا يشترط من له شأن به خلاف هذا العرف. يجوز أنت تشترط خلاف العرف، ما ممنوع، لكن ما اشترطت صراحة يعتبر العرف كأنك اشترطته ضمنا. هاي المسألة في قضية العرف والسؤال. نعم.
القاعدة التي أحال عليها هي لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح.
إيه هاي صحيح. لأنه الرجوع للعرف دلالة.
دلالة.
مع التصريح.
يقدم عليه التصريح.
يجوز الاتفاق على خلاف العرف.
نعم يجوز الاتفاق. يجوز الاتفاق على خلاف العرف الصحيح. العرف الباطل ما له قيمة هذا ما يعتبر. لكن العرف الصحيح يجوز خلافه. مثلا أجور النقل يصير على المشتري. الآن مثلا في العراق أجور تسجيل العقار في دائرة العقارات يكون عادة على المشتري. لكن يجوز أن يصير اتفاق بالمقاولة يتحمل البائع، ماكو مانع هذا.
نعم. قال مستثنى إذا اشترى شخص مقدارا معلوما من القطن بثمن معلوم فظهر أن القطن المذكور مخلوط بمواد غريبة عنه، فإذا كان بين التجار معروف ذلك المقدار من الثمن فللمشتري تنزيله، يعني يوزن ذلك القطن مع المواد الغريبة التي فيه ثم يوزن بعد تصفيته من تلك المواد وينزل من الثمن ما بينهما من التفاوت.
ليش؟ لأنه المخلوط ويا القطن أشياء ليست من جنسه غريبة عنا، كان منصوط حصو أو قطع حديد، يعني مو من جنسه، مو مثل ما قلنا الحنطة إذا وياها التراب أو وياها كذا، هاي موجودة عادة تصير دي. نعم، فشنو الحال؟ يفصل هذا الشيء الغريب عن القطن.
نعم،
مو هكذا شو جد الفرق مثلا ويأخذ الثمن الجد يقابل من الثمن.
نعم، المادة 54 و300، البيض والجوز والجوز وما شاكلهما إذا ظهر بعضها فاسدا فلا يستكثر في العادة والعرف.
لا يستكثر، مو فلا يستكثر، لا يستكثر
بدون فاء. نعم،
بدون فاء
وهنا بالفاء.
إيه، نعم،
لا يستكثر في العادة والعرف،
يعني يقبل في العادة طبقة فيها تطلع واحدة اثنين واحدة، هي كم واحدة في الطبقة هاي؟
30.
لا طلعت واحدة واثنين شو تسوي له؟
لا شيخنا يقول 1-2% أو 3%،
إيه هاي بعد الزلزال
4%،
إيه؟ هاي طبقة واحدة مقبولة.
إيه،
إيه،
قال لا يستكثر في العادة والعرف كالاثنين والثلاثة في المئة يكون معفوا.
صحيح.
وإن كان الفاسد كثيرا كالعشرة في المئة.
صحيح.
كان للمشتري رد جميعه للبائع واسترداد ثمنه منه كاملا.
هذا صحيح.
يا شيخ، هذا على العادة والعرف أليس كذلك؟ ولا في نص يقول 3% ولا 4%؟
لا هو بده يقدرها يعني.
هكذا يعني.
نعم. هو هالشكل يعني بوحدة.
كأنه في زمن 2-3% كان يعد.
لا هذا هو اجتهاد منه يعني.
النص يا شيخ ورد في الكثير وهو أقل الثلث والثلث كثير.
كل هم اجتهاد. هم اجتهاد في هالمسائل هذه. هاي بالكثرة يجوز الاستدلال بمسألة الثلث. نعم والثلث كبير. نعم صح. وهذه تختلط باختلاف الأشياء أيضا، يعني تختلط باختلاف الأشياء. إذا تأخذ مثلا خيار أو رقي يشن يعني إذا وعدة طلعت وطيرة، لكن لو تأخذ مثلا دهن وطلع جزء منك كذا أو ذهب أو كذا طلع معيب أو عسل، تختلط باختلاف المادة وقيمتها وكذا، فيكون القليل في هالمادة كثير بالنسبة للمادة الأخرى. نعم.
قال إذا كان الفاسد في ذلك قليلا لا يستكثر عرفا وعادة فهو معفو وليس فيه خيار عيب، والبيع صحيح استحسانا في كل المبيع. ليش قال استحسانا يا شيخنا؟
الاستحسان هو استخراج جزئية من قاعدة كلية يحكمها القياس.
ايه؟
هذا هو الاستحسان.
القياس هنا أن يرد بالفاسد.
ايه؟
قال لأن المبيع لا يكون خاليا من فاسد بهذه الدرجة.
ايه؟
ولا يمكن التحرز من ذلك كالحنطة القليلة التراب.
ايه؟
لا يمكن أن يوجد حنطة بلا تراب.
ايه؟
عادة. وأما إن كان الفاسد كثيرا كأن يكون في المئة عشرة مما يستكثر عرفا وعادة فلا يكون معفوا ويكون البيع فاسدا للجميع، للجميع بين المال وبين ما لا يعد مالا، أو للجمع، للجمع بين المال وبين ما لا يعد مالا في عقد البيع، فللمشتري عند الإمام رد جميع المبيع أو استرداد ثمنه منه كاملا.
هذا يعني أسهل بالمعاملات. ما تفرز وتقول قيمته هذا وما أدري شنو، لو تقبل لو تقبل.
ثم الفرز تكاليف على من
فرز. نعم.
قال يعني إذا كان الفاسد مما يستكثر فرد المشتري للمبيع لا يكون بسبب خيار العيب بل بسبب فساد العقد. أما عند الإمامين فالبيع صحيح في السالم من المبيع من المبيع وحصته من الثمن، والمجلة قد رجحت قول الإمام الأعظم. لأن إن هذه المادة قد بيّنت أن الفساد في المبيع بدرجة في المئة 3 غير مستكثر عرفا، وأن الفساد في المئة 10 مستكثر عرفا، إلا أنها لم يبين فيها حكم ما بين ذلك.
لأن 3 و10
5 و7 إن بعض الفقهاء قد بيّنوا أن في المئة 3 وما دونه يعتبر قليلا، وما يزيد عنه يعني في المئة 4 أو 5 يعد كثيرا، وبعض العلماء قد اعتبر أن الفساد في المبيع بالمئة خمسة وستة يعد قليلا ومعفوا. فإذا اشترى المشتري بيضا أو خيارا أو ما ماثلهما كالبطيخ فاطلع على عيبهما قبل الكسر والقطع فله ردهما بسبب خيار العيب. أما إذا كسرهما أو قطعهما بعد اطلاعه على عيبهما فليس له أن يردهما. يعني هنا مسلكان فيما بين الثلاثة والعشرة.
الأول قول الإمام أظن هو
المادة 55 و300. إذا ظهر جميع المبيع غير منتفع به أصلا كان البيع باطلا وللمشتري استرداد جميع الثمن من البائع. مثلا لو اشترى جوزا أو بيضا فظهر جميعه فاسدا لا ينتفع به كان للمشتري استرداد ثمنه كاملا من البائع. بما يأخذ أحدكم مال أخيه. لأن المبيع في تلك الحال لا يكون مالا فالبيع باطل بحكم المادة 363. كذلك إذا كسر الجوز أو البطيخ وكان لا ينتفع به حتى لعلف الحيوان أو ظهر مرا فللمشتري استرداد الثمن لبطلان
كله. يعني كل مر أو كل خايس أو يعني فاسد حتى الحيوان ما يقبل يرده.
قال ولا يقال إن الجوز ولو كان فارغا ينتفع بقشره لأن مالية الجوز باعتبار لبه وقلبه. فعلى هذا التقدير لو كان المبيع غير موجود في يد المشتري فلا يترتب شيء بحقه لأن هذا البيع لا يعتبر مالا أصلا. أما إذا كان الجوز بعد كسره فاسدا في حالة يمكن أن ينتفع به الفقراء أو يصلح لأن يكون علفا للحيوانات والمشتري بعد أن اطلع عليه على عيبه لم يأكل منه فللمشتري الرجوع بنقصان الثمن. يعني البيع صحيح وله
صحيح باعتبار يمكن الانتفاع به كعلف كما الأشياء
ما لم يقبل البائع بأخذه على تلك الصورة فليس له حق الرجوع بالثمن. أما إذا أكل المشتري من ذلك الجوز بعد أن اطلع على العيب الذي فيه يسقط خياره
كأنه رضا منه.
إن عبارة بعد كسره أو قطعه المذكورة في الشرح ليست قيدا احترازيا فعليه لو اطلع المشتري على عيبه قبل قطعه أو كسره فله رده. وأما إذا قطعه أو كسره بعد الاطلاع على العيب فليس له الرد كما أنه ليس له الرجوع بنقصان الثمن كما بين في شرح المادة الآنفة.
يعني احترازية. يعني كيف يقول ليست احترازية وهنا أوردها على أنها احترازية؟
يقول إن عبارة بعد كسره أو قطعه المذكورة في الشرح ليست قيدا احترازيا فعليه لو اطلع المشتري على عيبه قبل قطعه أو كسره فله رده. وأما إذا قطعه أو كسره بعد الاطلاع على العيب فليس له الرد كما أنه ليس له الرجوع بنقصان الثمن كما بين في شرح المادة.
يعني المعول عليه الاطلاع على العيب.
قال إن حكم هذه المادة يجري في حالة ظهور المبيع غير منتفع به أصلا. أما إذا ظهر بعض المبيع غير منتفع به فحكم ذلك قد بين بالمادة الآنفة. يعني أنه يفرز المنتفع به وعن غير المنتفع به.
يعني كأنه معيب في جزء غير معيب في جزء آخر.
نعم. انتهى هذا الفصل السابع في بيان خيار الغبن والتغرير.
هذا شوية به هذا الغبن والتغرير لأن هذا تقديري ونسبي. يعني نيجي بها شيء من الضبط والتحديد
العيوب.
إيه ما العيوب ما هذا غبن وتغرير. يعني غبن هو يعني خسارة وهاي الخسارة اقترن معها التغرير الخداع. كان مثلا بايع يستغل جهالة المشتري كأن يكون إعرابي جاي من القرية ما يعرف بالأسعار هذا فيخدعه ويسوم عليه ثمن السلعة بأكثر من سعرها. هي سعرها 10 يقول لك 30 ما يدري ما يعرف هذا إلى حق. هذا يسمى بيع المسترسل له أن يفسخ البيع أو يقبله. كيف
إذا كان يناسبه
هو قلت لك يقبله لك إلى حق يفسخ وإلا يريد يقبله خلي يقبله ماكو معنى.
خلاصة الفصل
إيه؟
طيب إن قبله إن يعني لكن يبقى الإثم على البائع.
نعم
يبقى الإثم
لا كمخادع يعني.
طيب وإن جاء بين له بعد ذلك وقبله
شوان بينه
يرفع الإثم عنه
شوان بينه
هو سيعرف بالغرر
لا قبله وانتهى بعد ما طول قبل هذا هذا الفسخ لحق من وقع عليه هذا الغبن والتغليظ. قد يكون هو مغبون صحيح ولكن هو محتاجه، يعني هاي تصير مو مصير. يعني مثل واحد عنده سيارة وقديمة وناقصة فد نوع آلة ما موجودة، موجودة عند واحد سعرها هي 5 لكن لفقدانها من السوق ما تسوى أكثر من هذا، هي بالأصل سعرها 5 لكن الآن اللي عدم وجودها يبيعها 50 ويشتريها. هو نعم غبن وغرر به يشتريها لأن ينتفع بها، يتحمل التغليل والخداع كذا. احنا نقول له لا لا تنتفع واستعمل هالحق، ما موجود هذا. يعني هنا ما موجود يعني الحق لله، متوجد اكو اشياء ما اذا تقبلها ما يجوز. مثلا العدة هي حق للرجل حفرا لمائه، فلو قال لهذه مطلقته اسمح لك يخرجي من الدار لا تلتزمي بالعدة، هذا لا يجوز. ولا يجوز للمرأة أن تفعل أن تقبل وتخرج، لأن في العدة حق لله. شنو حق؟ يعني يجب أن تراعيه، فهنا ما يفيد. يعني ولو هو يتنازل يقول أنا عن حقي، لكن يوجد حق الله وهو أن يراعى ما شرعه في هذه المسألة حفظا للنسب، فما يسقط هذا برضا صاحب الحق من الآدميين. هذا الأعمال ليس فيه من هالنوع، هذا سلعة مقرر وأخذ منه البائع ثمن أكثر، هذا اللي حق يفسخ. فإذا ما يفسخ لأي سبب كان، هو أعرض به بعد أن تبين له أنه غرر به وخدع وأخذ منه غبن، مع هذا رضا خلص المفتي راضي، القاضي المفتي جعلي.
خلاصة الفصل قال ينقسم خيار الغبن والتغرير إلى قسمين.
إيه؟
القسم الأول التغرير القولي. إيه؟ القسم الثاني التغرير الفعلي.
أنا أيضا قوي يعني شنو كثير، لكن بما أن التغرير هو شيء ما يقول كثير، يوصف بالقوة بالشدة والضعف، هناك كثير وقليل لأنه بي درجات.
شيخنا يقول القولي التغرير القولي
مو القوي
القولي والفعلي.
اي ما يخالف. إيه. صح هنا قول وفعل صح.
ثانيا لا يثبت الخيار بالغبن الفاحش بلا تغرير.
إيه؟
لا يثبت الخيار بالغبن الفاحش بلا تغرير.
إيه؟
الا ان بيع مال الوقف ومال اليتيم ومال بيت المال بغبن فاحش يعد باطلا.
نعم.
وعند الامام بيع الوكيل بالبيع بغبن فاحش صحيح.
إيه هاي هنا فيها يعني اشياء كثيرة الحقيقة. مسألة الغبن الفاحش هو الكثير الذي لا يدخل تحت التقويم المقومين. مثلا هاي السلعة خبير تاجر يقول قيمتها 10، الآخر يقول 20، إذن هذا ما يخضع لتقويم أهل الخبرة، هذا غبن فاحش. منهم من يقدرها بمقدار ثلث ربع نصف وهكذا، يختلفون بالمقدار، ما يحيلها إلى يدخل تحت التقدير الخبراء او لا يدخل. هنا هذا الغبن ايش هو سمى غبن الفاحش مو؟
اي الغبن الفاحش بلا تغرير.
بلا تغرير هذا يمشي، لكن اكو استثناءات بها. ليش يمشي هذا؟ لان الاصل الانسان عاقل وهذا ده يعرفه راح، اذا ما يعرفه رحنا على بيع المسترسل. بيع المسترسل هناك جاهل ما يعرف هذا، لكن إذا عاقل وده يعرف هذا سعر هذا ليس هو السعر المعتاد وقبل به خلاص ما له حق يفسخ به، ما يقدر يفسخ به إلا استثناء مال اليتيم ومال الوقف.
نعم.
ومال
بيت المال
ويعلل الفقهاء يعني يقول مال الوقف هذا لا مناصر له.
كل واحد ينهب
مال منهوب. مال اليتيم لأن اليتيم ضعيف وربما يعني يتواطأ الوصي أو كذا إلى آخره. مال بيت المال لأن فيه تعلق مصلحة عامة، هاي استثناءات لا.
قال
يعني حتى لو حصل غبن في هالأموال هالأصناف الثلاث بدون خداع يجوز فسخه هنا أيضا. نعم.
وعند الإمام بيع الوكيل بالبيع.
ها مسألة بيع الوكيل. يعني إذا أنا وكلت لك قلت لك بيع سيارتي لم أحدد لك الثمن. فالوكيل هل هو مقيد بثمن المثل أو بثمن الذي يجري به العرف والعادي بالنسبة للسيارة أم لا؟ عند الإمام ما يتقيد. يعني حتى لو باعها 100 ريال هذا هو. لأن لم يقيده بثمن معين. أطلق له الثمن. عند الإمامين الصاحبين يقول لا، إذا أطلق له الثمن ولم يقيده بثمن معين فإنه يقيد بالعرف. عادة بيش هاي تباع السيارة؟ عادة واحد يقول 100 200 يعني بالعرف. أما يبيعها بما لا يقضي به العرف لا يجوز عند الإمامين، ويكون بيع الوكيل هذا هو يتحمله. عند الإمام يقول لا، لأن أطلق له الثمن.
ثلاثة، شراء الولي والوصي مالا للصغير بغبن فاحش غير نافذ بحق الصغير إلا أنه نافذ بحقهما.
هو بحق هو نفسه. يعني البيع يصير إلا للوصي أو الوكيل. هذا يعني حقيقة فد وقاية حتى يعني
حفظا لحقوق هؤلاء،
هذا ويحمل على الوصي أنه يراعي الأمور. نعم.
أربعة، إذا غرر أحد المتبايعين أو الدلال الطرف الآخر وكان في البيع غبن فاحش فيثبت للمغبون خيار الغبن والتغرير، أما التغرير القولي فلا يوجب الفسخ.
النجش، بيع النجش.
التغرير القولي يعني كيف؟ مثل إيش؟
يعني التغرير القولي هو يقول له يعني مثلا هذا السرعة قيمتها 100 وهي هي تسوى بالسوق يحب الريال سمسار ويمدحها ويزينها له في ذلك القولي.
هذا القلم يكتب 6 لغات.
ايش
يقول واحد؟ يقول هذا القلم يكتب 6 لغات. كل الاقلام تكتب لغات كلها مش يعني نوع من التزيين يعني.
اي يعني هذا الشيء هذا
وانا صدقت
والله في سادس ابتدائي. بيع النجش أن يزيد في السلعة شخص آخر لا يريد أن يشتريها، إنما يزيد في السلعة لأجل أن يرغب الآخر فيها.
إيه نعم، هذا
صار تغرير يحط له.
هذا بيع النجش، هذا نوع من ما يجوز، هذا يأثم صاحبه.
ويجوز أن يردها
إذا صار بي يعني هذا سمع التغرير والغبن والتغرير، هذا يعتبر تغرير. وهذا اللي يصير هو الحقيقة في بعض الأحيان، يعني تواطؤ مثلا بعض التجار أكو ناقصة فيتواطؤون فيما بينهم كل واحد إلى صدقة. واحد يقول أنا ما زيد من زيد عليك أنت تأخذها، فمناقصة يطبيها فالسعر ما حد ينافس بيها فتنقطع عليه. والآخر الصدقة الثانية بالعكس وهكذا. ما يجوز هذا.
عجيب.
إيه ما يجوز هذا.
يحصل بين المقاولين.
إيه ما يصح هذا. ما يصح هذا.
لا ليس نشن. ليس نشن اتفاق يعني. إنه هذه هذا المشروع يرسو على فلان. لا ننافسه وهذا المشروع.
أو واحد مثلا صاحب سلعة يقول يتواطأ مع واحد يقول له أنت تعال تقدم وزيد بالسلعة. حتى تغري الآخرين بأن يزايدون وياك وما له رغبة. فيعني هذا واحد أنا أقول هاي بعشرة ما راغب، فالذول اللي جاي يزايدون يقول لك هذا والله لو موش اسمه موش اسمه 10 ما يقول 10 لا سيما إذا عرفوه تاجر أو خبير. فيعني هذا نجش أيضا يدخل فيه.
طيب يا شيخنا العلة ظاهرة في المثال الثاني، لكن في المثال الأول حق المقاولون عندما يعني المناقصة ما وجه المنع فيها؟
تواطؤ على الإضرار بالآخرين.
قد حددوا لمن؟
ولذلك الشركاء لو تشارك التجار على أن يحصروا بيع سلعة بينهم فقط، مثلا بيع الحديد أو بيع أي سلعة كانت، هم يتواطؤون يستوردوها ويقولون ما حد يبيعها بيناتنا نتفق نحن على سعر معين، أو يتفقون على شراء معين كشراء مثلا حاصل قطن أو حنطة أو شيء من
لا حد يزيد في السعر،
ما حد بيناتنا احنا ما نشتريها بأقل. لا يجوز هذا
نوع من الاحتكار،
نوع من الإضرار مال الغير.
هذا ما يجوز. صار له يا شيخ جاب سكر سفينة سكر كان سعر السكر مرتفع، فعندما جاءت إلى هو زوج أختي حمود الكامل فجاءت إلى البحر فعلم تجار السكر أن السفينة قد أتت فتواطؤوا على إنزالها في السوق فنزلوا أسعار السكر إلى أقل من التكلفة فخسر خسارة كبيرة جدا.
يعني عندهم سكر
تجار السكر
كلهم نزلوا سكرهم بسعر واطئ
على إنزاله وإنزال السكر في السوق فاضطر إلى أن يبيعها بسعر أرخص وأقل.
يؤدي هذا التواطؤ يعني بين الشركة هي بذاتها مباحة لكن إذا اتخذت الشركة أو الشراكة
للإضرار.
وسيلة للإضرار بالغير لا يجوز. عندنا قاعدة الضرر إذا كان الضرر المتأتي من تصرفي بما أملكه أنا والضرر يسير مرة كما لو أنا عندي تنور ببيتي ودا أخبز ويصير دخان على الجيران فمو أمتنع هذا أنا دا أكل خبز أو طبيعتي العائلة تأكل خبز هذا خفيف يعني ما يضر أو مثلا يمنع الشباك أسوي في الستارة شوية تمنع ضوء الضوء إلى الجار أو تمنع هبوب يعني يسير مقبول لكن لو تصرفت في ملكي وتسبب ضرر فاحش بالجار أمنع كما لو حفرت بلوعة كما يمثل الفقهاء أحفر بلوعة قرب من أساس الجدار الفاسد بين أمنع لأن هذا قربها راح يتسرب المياه القذرة إذا جاري هذا المقياس. أما التصرف في غير ملكك كما لو تصرفت في الشارع العام حفرت حفرة ولو ما يتولد عن ذلك ضرر يسير تمنع منه ولو ضرر يسير لأن هذا الضرر جاء من تصرفك في ملك فيما لا ملك لك فيه ولا اختصاص لك به بيسر هذا
التواطؤ يا شيخ مش لأجل صالح المستهلك إنما لأجل أن يمنع أي شخص يريد أن يدخل لمنافسته
مو مستهلك جاب المستهلك قال لي ولا المستهلك هو ضحية يأكلوه يأكل أبوه يريدون يضروه ولذلك شوف بعد أكثر من هذا الفقهاء من تبيين من هالمسائل يقولون إذا فرد واحد دخل جاء بالسلعة وأنزل من سعرها بحيث أضر الباقين هي السلعة موجودة سعرها المعتاد مثلا 10 وقام يبيعها بخمسة بخسارة فيقال له أما أن ترفع سعرك وأما أن تقوم من السوق ماكو حرية هنا عملك هذا يضر الغير والحرية لما تصير تصل إلى حد الإضرار تمنع.
طيب أنت صدق بها ما باعها تصدق بلاش
ها؟
صدقة
شنو صدقة
أعطاها صدقة بلا ثمن
شنو خليت لها صدقة
يعني مثل فعل عثمان
هو بيع ابني شنو
أنا أقصد هذا سيضر بالتجار
ابني ما يضر بالتجار هو جلدي هذا ليش هي هاي السلعة هذه
يا شيخ يتصدق
سلعة الله للصداق المحاويج ليش بس هم أهل المدينة أهل المدينة بس هم دول المحاويج ما تخلى هدية أصلا من جاي إضرارهم يريد مساعدة دول المساكين الصعاليك
يا شيخ يريد أن يكسب قال حسنة فالفقراء يأتون إليه في الأيام القادمة يعني يتصدق في ابتداء ليكسب قال حسنة ثم يأتي الناس عليه فيشترون بضاعته
أخي إضرار دفع المفاسد أولى من جلب المنافع
نعم.
حتى لو كان حسن النية لو ترفع السعر لا تقوم روح تصدق بغير هالسوق
نعم.
بيعها بنفس السعر وتصدق بالثمن لا تلعب علينا صحيح. قم
هذا موجود الآن يا شيخنا بعض الشركات الوكلاء هؤلاء الشيخ الوكلاء أليس كل وكيل لشركة يحتكر هذه السلعة ولا يسمح لغيره بالبيع فيها
نعم هذا هم الاحتكار يعني هذا الاحتكار ممنوع. ايضا ممنوع ما يجوز هذا
طيب هو يقول لي اقدميه واسبقيه راح يقول لي اسبقيه ذهب
شركه تويوتا
خارج
راح الى شركه تويوتا في اليابان قال له انا وكيلكم في اليمن لا تبيعوا لي احد غيري واتفقوا على هذا ايش حكم هذا
يا شيخ ليس اذا محتاج هو هذا محتاجين لسلعته بلا بد أن يبيعها بسعر مثلها ما يشتغل الاحتكار كأن تباعها في الدول الأخرى أو في الأماكن الأخرى بهالسعر بربح مناسب نعم أما أنه يشتغل برفع سعرها ها والناس بحاجة إليها يمنع من ذلك. معدنا قاعدة مال الضرر أخي هذا. لأن ما تنتهي هاي الجزئيات. الضرر مرفوع، لا ضرر ولا ضرار، هذا موجود يعني. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، يعني ولو أنت طلقت لك حق رجعة تمام، لكن ترجعها لزوجتك أعطاك هالرخصة لأجل أنه ظهر لك خطأك واستعجالك، أما ترجعها لتطيل وقت العدة أو لتعيد عليها الكرة في طلقها لا يجوز هذا، لا يجوز وتأثم وكذا واعتبر تعدي من الحدود، هنا تهديد بعذاب أخروي. أما إذا كان فعلك هذا يمكن إزالته، وهذا ما الإرجاع ما تقدر أنت تقول القاضي يقول لك أنت رجعتها لتضرها، الشرع أعطاك رخصة بالطلاق الرجعي. أما المسائل اللي نذكرها هذا القاضي دخل بيها، سلعة تباع بخمسة، زارة الكاتين كلهم تبيعون بخمسة بأربعة ونص بستة بخذا، هذا يجوا يبيعها باثنين، ها ذولوا موتهم، هذا تاجر يسلعهم كلهم من السوق. القاضي يقول لا لا تسوي هذا، يقول لو ترفع السعر لو تقوم هذا.
طيب يا شيخ، عثمان عندما اشترى البئر من اليهودي وأعطى في نصف يومه مجانا للناس يشربوا من الماء، فاليهودي لم يبع بعد ذلك شيء، الظاهر أنه كان فيها إضرار.
مو ما في إضرار، شنو ما يبيع شيء؟
لأنه كان جشع هذا اليهودي وكان يفرض على المسلمين أموال.
إيش به هذا المثال؟ ينسوا مش ينسوا سيدنا عثمان.
اشترى منه نصف البئر، فكان ايه؟ يوم لعثمان ويوم له.
هذا اللي قلنا ما كان يبيعها.
فكان عثمان يعطيها صدقة.
صدقة شنو هذا؟ شنو بيها؟ متى يبيعها هذا؟ ده يصدق هذا، ده يصدق. مو ده يعاكسه بالربح وما أدري شنو. ممنوع من الصدقة.
في غير ممنوع من المحبوس.
يلا.
اللي هو بفلاه يعني.
ما
البئر المحفوظ ولو للشرب، بئر حفرها بنفسه يكون مالك معها
في غير المحفوظ،
هذا في اللي يكون بالفلات. قال رحمه الله نعم إذا غرر أحد المتبايعين أو الدلال أو الدلال
دلال السلسار، هذا يصير عندهم ذلك التغرير، يجي ويكبر السلعة عند المشتري أو يصغرها بعين البايع، يقول لها معود البيعها وخلص منها، وينكم مشتري؟ ها كله تغريب للدنيا.
هذا جاري في السوق،
ها
يجري في السوق،
اي هذا هو الشكل، هذا هو مخادع. الحقيقة لازم يكون صادق ويا الدنيا، يعني يقول له ما ادري يعني، يعني ما ينطي رأيه كالقاضي، ما يحسس برأيه، يقول له ده شوفه انت، هذا هو هذا هو.
أولا إذا غرر الأجنبي أحد المتبايعين، ثانيا إذا غرر المشتري بائعه، ثم إن الشفيع أخذ المبيع من المشتري فلا يكون في البيع خيار تغرير، ثالثا إذا قال البائع للمشتري إنني ضامن لك إذا خسرت في هذا المال فلا يتوجب عليه الضمان.
تمام هذا كلها حالات. نعم
لا يجب الفسخ، يعني من اذا كان
تغرير
فعلي، اما
تغرير
قولي لا يعني ليس
فيه فسخ. التغرير الفعلي يعني تجيب السلعه لو مخلوطه بشيء وتقول له شوف ترى هاي زينه وهي شينه، ما يقدر يعرف يفقد بيها وين الضرر وين الخدلع من هالشيء، وهي موجوده جدي شلون موجوده، وهي صايره يبيع له سياره، هذا الشاصي ماكو القديم مكسور اليس بطين اليس بطين حتى ما يبين الكسر، فالوما لما يجيب هذا المشتري او يدخل واحد يقول له والله شوف لي الشاصي من تحت ساره، يقول له ما بيها شيء هاي مطين لان فايته بطين وكذا، ها هذا تغرير خداع بالفعل. من هالباب من هالباب
واضح واضح يا شيخ، لكن الان ما وجه التفريق بين التغرير القولي
مثل ذاك مال شو اسمه مال اللي يبيع صبره به الطعام، ومد النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها فيها بلل، قال له ما هاجي صاحب، قال له هاي مال المطلب، هذا التغريب فعلي.
ما هو الشيخ يسأل عن ما الفرق بين التغرير الفعلي،
هذا فعلي الدنيا كبير،
والقولي فإنه لا يجب الفسخ، يقول هنا
نعم
الفعلي يوجب الفسخ والقولي لا يوجب الفسخ.
اي القول الفعلي لأن ده يشوفه ما يقدر، بالقولي بالقبل بالكلام هذا اي تمام أضعف منه. اي
سادسا لا يورث خيار الغبن لأنه من الحقوق المجردة.
إيه؟ لأن الذي يورث هو الذي يكون له وجود عند المورث ويبقى بعد موته. هذا هو عبارة عن رأي واختيار وافتكار ونظر. هذا يروح يموت ويا صاحبه، فكيف يرثه؟ كما لا يرث الوارث علم المورث ولا فهمه ولا إلى آخره، كذلك ما يرث رأيه في هل السلعة يختارها أو ما يختارها، مقبول ثمنها أو ما مقبول إلى آخره.
نعم. سابعا يسقط يسقط أو يسقط دعوى التغرير والغبن الفاحش بوفاة المغر.
بوفاة
المغر،
لا بوفاة المغر مثل ما قلت، اللي هو اللي قرر. نعم. ما يقدر اللي اشتراها على ورثته،
يعيد على ورثته
ويقول يعني هذا مورثكم غرني في هالسلعة للغلاء. نعم.
ثامنا ليس للمشتري الذي تغرر أن يدعي فسخ عقد البيع في ست مسائل، يعني ستأتي.
يعني هناك الاستثناء في مسألة جواز الفسخ بالغبن. نعم.
تاسعا لا يجري في بيع المساومة خيار الخيانة.
خيار الخيانة هذه في بيوع الأمانة، مال المرابحة ومال الوضيعة ومال التولية، هاي ثلاث بيوع تسمى خيار مال بيوع الأمانة. وهي أن بالمرابحة أقول لك اشتريتك هاي العصب 10 أنا أبيعها ب 12 أربح منك، هذا هاي مرابحة. فإذا تبين أنا ما اشتريتها ب10 اشتريتها ب7 فهنا أقدر أفسخ هذا، لأن أنت قلت إذا أربح بها ريالية واشتريتها ب10 لذلك بعثوا، تبين أنت اشتريتها ب7 فلازم إذا تريد تربح ريالية تبيع بها ب9، فهنا يعني ما يقدر أن يفسخ. لكن إذا بغير هالثلاث أشياء مال المرابحة وكذا مساومة.
المرابحة هو أي شيء؟
المرابحة والتولية والوضيعة.
التولية هو أن تبيع الشاي بالثمن الذي اشتريته به، اشتريتها ب5 أبيعها ب5. الوضيعة هو تبيعها بأقل من الثمن الذي اشتريته، اشتريتها ب5 أبيعها ب4. هاي بيوع أمانة، إذا تبين الحقيقة خلاف ما يدعيه البايع يقدر المشتري يفسخ.
يكون هذا الغبن
يفسخ، هاي ثلاثة ما عداها ما له حق يفسخ بالمساومة. مساومة شنو يعني؟ أنا أقول لك هاي ب20 تقول لي لا ب15 أقول لك لا ما مساومة، هاي ما يصير بها يعني فسخ إذا تبين أقل أو أكثر مما بدأ به البايع. نعم.
ليس بها خيانة أصلا، فهنا يقول خيار
الخيانة. لا لا خيان، مو قلت خيار الخيانة بهل بيوع أخي، مو هو ده يقول لك أنا ذا أقول لك اشتريتها ب10 وأريد أربح بها ريال ربعت يا ب12، تبين أنت ما مشتريها ب10 اشتريتها وبيها وصل ده يبيعوها بهذا أو الحكومة مسحرتها، شنو هذا الفصل؟ أما ما موجود، لما موجود هذا الشيء وإنما أنا عندي سلعة ذاري تبيعها ب10 ب12 مالي، أنت ساومني أرضيني قد ما هذا لأي سبب إن كان. نعم.
طيب قال عاشرا يعتبر في بيع المرابحة والتولية والوضيعة
بكرة، هاي هي بيوع الأمانة التي إذا حصلت بها خيانة، شنو يعني؟ خلاف ما يدعيه البايع من ثمن المبيع. نعم.
يعتبر في بيع المرابحة والتولية والوضيعة الثمن الذي وقع على عقد البيع وليس على الثمن المستبدل.
يعني الثمن المستبدل الذي أخطئ
فيه. أول يقوله. نعم.
11 إذا اشترى المشتري مالا سالما وتعيب في يده فيجوز له بيعه بطريق المرابحة والتولية وإن لم يقل إنه كان آخذه سالما
وإن لم يقل
سالما وتعيب أخيرا.
اي نعم.
وإن لم يقل إنه كان أخذه سالما
لأن ده يشوف فيها يقول لأني هذا لا بيع فيها،
يعني لا يشترط أن يبين العيب الذي
حدث. نعم.
ثاني عشر، يشترط في المبارع المرابحة والتولية أن يكون الثمن الأول من المثليات.
تمام، يعني الثمن مو تبيع من القيميات، أبيعك هذا الشيء مثلا بحصان أو بقرة أو كذا.
ثالث عشر، يشترط في المرابحة أن يكون الربح معلوما.
تمام.
رابع عشر، لا يشترط في المرابحة أن يكون الربح من جنس الثمن المسمى.
يصير نعم مو شرط. أبيعك أنا بقرة بعير مثلا. نعم.
خامس عشر،
بس عفوا هذا المرابحة كيف بقرة ببعير
أكرمك الله؟ ما يصير، لأن المرابحة تجيب زيادة على الثمن اللي اشتريته به.
نعم.
مو هيك؟ نعم. أنا بعتك بقرة.
نعم.
وأبيعك ببعير، شنو الزيادة على البقرة؟ بقرة لازم شنها، ما لها زيادة، هاي من القيميات.
لا قال لا يشتري.
إلا بثمن يعني، أقول لك اشتريت أنا هالبقرة بعشرين ريال أو بعشرين دولار، أريد أربح فيها دولارين. لكن يعني ما اشتريتها بالمثليات، يعني كالنقود من المثليات بالقيميات، اشتريتها ببعير، شنو الزياده؟ شلون تبيعها كان؟
قال خامس عشر، بيع المال المشترى بمثليات بربح نسبي صحيح.
بايش؟
بربح نسبي.
ايه صحيح. نسبي يعني بعد اشتريتها بكذا واريد الربح بعشره، عشر ثمنها. نعم.
وأما بيع المال المشترى بقيميات على ذلك الوجه غير صحيح.
ما يصير، ما تخبر.
سادس عشر، إذا اشترى المشتري مبيعات متعددة مثلية صفقة واحدة، فبيع جزء معين منها مرابحة، فبيع جزء من معين منها مرابحة صحيح. وأما إذا كان ذلك المال مالا قيميا فالبيع غير صحيح.
المثليات لأنه يمكن الثمن أن يتوزع على أجزائها. كما لو اشتريت مثلا 5 أثمان حنطة، عرفت؟ إيه؟ هاي من المثليات، فالثمن تقدر توزعه على 5 أثمان وتعرف ثمن الطن الواحد، فيمكن تجري على بيع هذا الطن عن طريق المرابحة، لأن عرفت الثمن الذي يصيبه من ثمن الشراء الكلي.
أما القيميات فلا يجري.
ما يصير، ما تقدر. نعم.
سابع عشر، يجوز ضم المصاريف التي يوجب الزيادة في نفس المبيع أو في قيمة المبيع على رأس المال.
إيه صح هذا. هو بالفي يا شادي، مثلاً السيارة هاي اشتريتها، أنا اشتريتها بألف دولار مثلاً.
نعم.
ثم صرفت عليها دلالية ومال
نقل
أو بالهذا مال معرض السيارات، مدري ايش كذا، الدلاله اللي طلعت الاستمسار، هاي اقدر اضيفها على السعر واجعل عليها هي الثمن الكلي لهذه السياره. فاذا رديت ابيعها مرابحه اجعل هذا كل اللي ذكرته من مصاريف على الثمن
من
راس المال. نعم.
يعني يقول قيمه التكلفه فيها كذا بالاضافه،
بس ماكو حاجه يقول الثمن الكلي لهذه أو قامت علي هذه السلعة بكذا،
كلفتني كذا،
هذا يكون قامت علي أفضل حتى يخرج من عدم الصدق. نعم.
ثامن عشر، إذا كان من المعتاد ضم المصاريف السفرية أو غيرها من المصاريف على رأس المال فتضم عليه.
نفس الشيء،
نفس العادة،
هاي السفرية اللي من مكان لمكان أو أنت انتقلت وما اشتريت السلعة وجبتها، تلعب سيارة بالحديدة وقالوا لك عليها رحت انت نقلت نفسك سيارة جبتها وكذا بألف، تضيف عليها نفقات سفرك التي نفقتها للحديدة ورجعت بها. نعم.
إذا ظهر في المرابحة خيانة البائع فالمشتري إن شاء قبل المبيع بجميع الثمن المسمى وإن شاء تركه.
طيب
يا شيخ، هنا في الحديث كأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلا بأي اشترط. طب هنا إذا لم يشترط
لا خلابة، لا 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 هم ما يعني
إذا ما اشترط
لا هو يقول لا خلابة كافي، يحتجون بالحنفية أنه ماكو حاجة شرط اللي هذا، ونقول لا خلابة المال المخدوع اللي قبله كذا، بس يقول لا خلابة إذا تبين أنه مخدوع يقدر يفسخ.
وإذا لم يقل لا خلابة
لا بدون شرط لا.
نعم.
إيه.
20 الخيانة تكون أولا في مقدار رأس المال، ثانيا في الأجل.
المدة يعني.
مدة إيش
يا جاي؟ يعني مدة دفع الثمن. يعني يقول لها أنا اشتريت هذه بمية لكن بثمن مؤجل لبعد 3 أشهر. وأنا أريد أبيع لك إياها بكذا ربح. لكن يذكر لها الأجل يعني الثمن. الثمن هذا ومقدار الأجل. ما يصير يقرب. يقول مثلا لمدة سنة الأجل. لا هذا المدة يذكرها تماما.
إيش ما يكون يا شيخ يقول مثلا أنا اشتريتها قبل كذا.
لا لا مو
قبل، بحيث أنه إذا كان تاريخها قديم تكون فيها عيب هكذا.
لا مو مسألة مو مال العيب.
تاريخ شراء.
أنا أقول لو اشتريت هالسلعة بثمن آجل لمدة 3 أشهر كذا تنتهي بثمان تالي. فأنا أريد أبيع لك إياها أيضا بنفس هذه المدة. بنفس هذه المدة بربح كذا. تبين الأجل لا بعد أسبوع ويستحق الأجل. هنا يقدر يفسخ. لأن كلما طال الأجل كلما
نقص في الثمن.
نقص في الثمن وكلما قرب زاد. نعم.
21 إذا ظهر في التولية خيانة البائع فللمشتري حط وتنزيل مقدار الخيانة من الثمن المسمى.
لماذا فرق بينهما يا شيخ؟
شوف
في المرابحة يقبل بجميع الثمن أو يترك. التولية له حط وتنزيل الثمن.
شنو؟ قال
بإقلام. يعني في المسألة الأولى إذا ظهر
لا واحد بالمرابحة بهذه التولية شنو؟
إذا ظهر في التولية خيانة البائع
إيه؟
فللمشتري حط وتنزيل مقدار الخيانة.
إيه يعني أقول لك أنا اشتريتها بـ10 وبعت إياها بـ10.
إيه.
فإذا تبين أنا مشتريها بـ8.
يعود علي بريالين.
إيه بريالين ترجع علي.
لماذا لا يقال يفسخ كما فسخنا في المرابحة؟
نعم.
اسمها مرابحة.
لا.
أليست بيوع أمانة؟
ما يخالف هذا للمشتري ابني أخي. إذا يريد يقبل خلي يقبل. إذا يريد يفسخ خلي يفسخ. هاي.
لا هنا يقول ليس له الفسخ وإنما له تنزيل الحط من الثمن. أثبت له في المرابحة حق الفسخ.
إيه؟
وفي التولية أثبت له حق تنزيل الثمن.
ينزل من الثمن. نعم.
فما الفرق بينه؟
هاي التولية هكذا. هو قال لي أنا اشتريتها بـ8 أبيعك إياها بـ8. مو هيجي؟
ليش مو ما يكون الخيار الفسخ؟
لا أبيعك إياها بـ8. هو ما مشتريها بـ8.
بـ6.
مشتريها بـ6. خلاص هو ده يقول لي أنا اشتريتها بـ8 وتبين بـ6. من ده يريد يربح منه؟ إذا كان كاذب ينزل هذا.
لأن المرابحة
ينزل مين؟
أليس يا شيخ أن يقال لأن المرابحة كانت على شرط الربح؟
لا مو شرط الربح، لا هي مرابحة اسمها مرابحة. هي اسمها جايزة يربح. لكن هالربح هذا الذي حدده منسوبا إلى ثمن الشراء. فإذا تبين ثمن الشراء كذب بتلاحظ هذا، فأما أن يقبل المشتري وأما أن يفسخ البيع.
قال إذا ظهرت الخيانة في الوضيعة.
الوضيعة أن يبيع البائع السلعة التي اشتراها بأقل من ثمنها الذي اشتراها به. نعم. ايش يسوينا؟
فإذا بقيت الوضيعة مع وجود الخيانة فللمشتري ترك المبيع إن شاء أو قبوله بكل الثمن المسمى. وإن خرج عن الوضيعة فللمشتري أن ينزل مقدار الخيانة من الثمن. كيف الصورة في هذا الشيء؟
لا
يقول
من
إذا ظهرت الخيانة في
لا لا بقراها والله ما من انتبهت.
أيوة سأعيدها. إذا ظهرت الخيانة في الوضيعة فإن بقيت الوضيعة مع وجود الخيانة.
لا بقراها قبلها بالوضيعة.
هذه هي.
لا بيضرب المثل.
سيأتي المثل.
يلا. إيه؟
إذا ظهرت الخيانة في الوضيعة.
إيه؟
فإن بقيت الوضيعة مع وجود الخيانة.
ويعني النقيص في الثمن.
أي نعم. إيه؟ فللمشتري ترك المبيع إن شاء أو قبوله بكل الثمن المسمى.
إيه.
لأنه غاية ما فيه أن تكون الوضيعة
هو
أقل
هو. نعم هو أقل.
وإن خرج عن الوضيعة
يعني زاد على سعره.
إيه؟
زاد على سعره
قيمته.
فللمشتري أن ينزل مقدار الخيانة من الثمن.
إيه؟
إذا زاد عن قيمته.
لأن زادت قيمتها هو
كانت الخيانة بزيادة يعني
بالزيادة.
واضح.
والخيانة الأولى كان على القدر سعرها الحقيقي الذي اشترى.
23 إن خيار الخيانة يسقط بحدوث الأسباب المانعة للرد كوفاة المشتري أو تلف المبيع.
تمام.
خيار الغبن والتغرير على قسمين، القسم الأول التغرير القولي ويبحث عنه في هذا الفصل، والقسم الثاني التغرير الفعلي، وقد ذكر في هذا الكتاب في شرح عنوان الباب السادس. يعني مضى المادة 56 و300، هذا كله كان تلخيص لما سيأتي يا شيخنا.
نعم طيب ذكر خلاصات والضعيف كرهت المواد.
نعم لو أننا في مثل هذا يا شيخنا نقرأ التلخيص هذا سردا ثم، لأنه سيأتي تفصيله فيما بعد.
لا ذكرت هذا مثل ما مكتوب أقرأ هكي بعد أذكر المواد.
المادة 56 و300، إذا وجد غبن فاحش في البيع ولم يوجد تغرير فليس للمغبون أن يفسخ البيع.
مر علينا إلا الثلاث أشياء. نعم
إلا أنه إذا وجد الغبن وحده في مال اليتيم لا يصح البيع.
قلنا
ومال الوقف وبيت المال حكمه حكم مال اليتيم.
نعم
واضح.
Yeah.
المراد من كلمة بلا تغرير يعني أن يكون أحد المتبايعين لم يغرر بالآخر، فعليه إذا وقع الغبن على هذه الصورة أي بأن يغبن أحد أن يغبن أحد المتبايعين من نفسه، فليس يغبن أن يغبن أحد المتبايعين من نفسه فليس له خيار الغبن، ولذلك لا يحق له فسخ البيع حتى لو باع شخص ماله الذي بقيمة قرش واحد بألف قرش، فالبيع صحيح أي لا يوجد في البيع في حد ذاته خلل، ولا يقال بأن البيع غير صحيح بسبب بيعه بثمن فاحش جدا، إلا أن البيع المذكور عند الإمام الثالث مكروه، أما عند الإمام الثاني فهو غير مكروه.
البيع بفارق شاسع يعني أن يبيع الذي بقيمتها بواحد بألف.
يعني سمعت هذه يعني ماذا يقرر عليه يعني التغرير ما بي يعني خداع ما بي خداع. هاي سبع كان ليس بالشيء ليس بالإمكان.
طيب يا شيخنا المالكية عندما قيدها من ثلث يعني يراه انه يعني المسألة هذه يكون فيها قبل باحث وضرر، يعني لما قيدها بمسألة الثلث فقط.
يعني المالكية يا شيخنا يعني قالوا الغبن الفاحش بحيث يكون زيادة يعني النقص ثلث القيمة.
إيش
يعني حددوا
يأدري الغبن الفاحش عند يحكي على الغبن الفاحش بذاته دون أن يقترن معه تغرير يعني خداع فهو ماضي، أما أخلاقيا ما يصح موزيا جشع منه مسألة ثانية، لكن هو كبيع صحيح ما يفسخ إلا في حق المال اليتيم ومال الوقف وبيت المال. هذا يحكي هالشكل. متى يتدخل يذكر فيها يأثن ما يأثن مخالف للأخلاق وما خلا واحد هذا. نعم.
قال ولا يقال بأن البيع غير صحيح بسبب بيعه بثمن فاحش جدا إلا أن البيع المذكور عند الإمام الثالث مكروه.
الإمام الثالث مال من يقصد مالك مال
محمد الحسن محمد والله الثالث في المذهب الحنفي.
هذا الحنفي جائز لأن الأول الإمام أبو حنيفة وبعده يجي أبو يوسف وبعد يجي محمد الصحيح. نعم ايه.
قال أما عند الإمام الثاني فهو غير مكروه.
الثاني يعني أبو يوسف.
طيب وعند الإمام الأعظم
ايه
الإمام الأعظم ما قوله في هذا؟
ما هو بدأ يذكر الظاهر أنه أيضا مثل أبو يوسف
مثل أبي يوسف
لأنه هو أبو حنيفة ما يأخذ بهالأشياء يعني يتقيد بالمسائل هاي الظاهرية إيه أو ما له قول فيه. نعم جائز. نعم
قال مثلا لو باع شخص داره لآخر بلا تغرير له بخمسين ألف قرش أي بدون أن يقول للمشتري إن داري تساوي خمسين ألف قرش فليس للمشتري أن يفسخ البيع بداع أنه تغرر، كما أنه لو باع ذلك الشخص تلك الدار لآخر وتغرر بمقدار أي خسر بها فليس له أن يطالب البائع بضمان ذلك المبلغ.
خلاص لأن هو بيعويا الأول انتهى.
صحيح
صحيح وما لازم بعد دي وصارت الدار ملكا له ويتصرف فيها ونشوف الحكم بناء على تصرفه. نعم. من رجع على الأول. نعم.
وكذا لو اشترى شخص من آخر داره بلا تغرير بأربعين ألف قرش أي بدون أن يقول للبائع إن دارك لا تساوي أكثر من أربعين ألف قرش فليس للبائع أن يفسخ البيع بداع أنه باع الدار بأقل من قيمتها. أما بيع الوصي أو الولي مال اليتيم بغبن فاحش ولو كان بلا تغرير أو شراؤهما مالا بغبن فاحش لليتيم.
يفسخ صحيح. يفسخ هذا حماية له، ويقولون أن الآن مال الوقف لا محامية له، ومال اليتيم مثله لا محامية له، وأما مال البيت المال لأن فيه مصلحة للمسلمين.
يعني القاعدة يا شيخ تصرف الأولياء منوط بالمصلحة هنا؟
ها؟
يرجع في هذا إلى قاعدة تصرف الولي منوط بالمصلحة؟
يمكن نتوسع بها، منوط بالمصلحة، لكن هذه اللي مرت علينا تشمل الفسخ وتشمل الإثم فقط. يعني هو سوى تصرف دون نراع المصلحة مستغلا سلطته فهو حسب الظاهر صحيح، لكن بينه وبين الله آثم.
مثال البيع، إذا باع الولي أو الوصي عقار عقارا أو عروض عقار أو عروض الصغير أو الترك بغبن فاحش فالبيع باطل، حتى أنه لا يصح هذا البيع ولو أجازه الصغير بعد البلوغ.
صحيح.
فلو أن الوصي الثاني أقام البينة على أن الوصي الأول باع مال اليتيم بغبن فاحش وأبطل البيع، وأقام المشتري البينة على أن قيمة المبيع وقت البيع هو مقدار الثمن الذي دفعه، فترجح بينة الغبن
مراعاة
للمصلحة.
نعم.
قد قال بعض الفقهاء بفساد البيع الذي هو من هذا القبيل، وقال البعض منهم ببطلانه، ومن ظاهر المجلة يفهم أنها اختارت قول العلماء الذين قالوا بالبطلان. مثال الشراء، إذا اشترى الولي أو الوصي مالا للصغير بزيادة فاحشة عن قيمته فالبيع غير صحيح بحق الصغير، إلا أنه يكون صحيحا ونافذا بحق الولي أو الوصي، ويصبح المال المشترى ملكا لهما، لأنه كما سيبين في شرح كتاب الوكالة أنه إذا اشترى شخص مالا للغير ولم ينفذ ذلك في الشراء في حق الغير فينفذ البيع بحقه ويصبح الشراء لازما. يعني البايع ما له شغل في هذه الحالة، ما له دخل.
لا، يعني الوكيل يصير ما باعه، أو المشتري إذا كان وصي على اليتيم أو كذا فيصير ينفذ بحقه. نعم.
أقصد إن البايع منه، نعم، هذا المشتري لا دخل له، هو باع من شخص بغض النظر أكان وكيلا أو لنفسه.
إيه طبعا.
يعني فهو، نعم، يخاطب الذي أمامه.
هذا إذا قلنا ينفذ فيه، ينفذ في حق الولي أو الوصي. أما إذا قلنا باطل، باطل أصلا من أساسه، فهذا يعني لا ينفذ حتى بحق الوصي أو الولي.
هذا يطبق مثل شراء الفضولي لشخص آخر؟
لا، الفضولي هذا يعني ينفسخ إذا لم يجزه صاحب الملك الأصلي، ما ينفذ حقه، يعني ما ينفذ هذا، إذا أجاز أجاز، ما أجاز يسقط. نعم.
قال إن مال الوقف ومال بيت المال هو في حكم مال اليتيم
من حيث الرعاية، يعني
فلذلك فلا يصح بيع مال الوقف ومال بيت المال بغبن فاحش ولو كان بلا تغرير، أي أن البيع فيهما باطل،
باطل أصلا، لا ينفذ في حق الولي مال متولي الوقف ولا بناظر بيت المال.
والحاصل في هذه الأمور الثلاثة تسمع دعوى الغبن الفاحش بلا تغرير، وإن يكون عند الإمامين ليس للوكيل بالبيع بيع المال بغبن فاحش، فيكون حسب رأي الإمامين أن دعوى الغبن الفاحش بلا تغرير تسمع في هذه المسألة الرابعة. أما عند الإمام فالبيع المذكور صحيح، والمجلة قد قبلت في المادة كذا قول الإمام.
مو قلت لك هذا صحيح عنده؟
إذا احتاجوا أرضية الوقف لطريق سيارة،
ها؟
يحتاجوا أرض الوقف لطريق سيارة،
شارع عام،
لشارع
الآن في صنعاء أكثر أراضيها وقف تقريبا، فاحتيجت هل
هذا لازم يدفع ثمن المثل ماله؟
الدولة تدفع،
الدولة طبعا
تدفع وتبدل الوقف.
لا لا،
تبدل الوقف،
لا عاد هو عاد تعطي للمتولي بدل هذا، يبقى شنو مسألة المتولي إذا صار بيده غلة الوقف أو استملك شيء من الوقف للمصلحة العامة، هنا فيها لازم يشتري بهذا المال وقفا من جنس الوقف الذي كان عنده كأرض أو دار أو ما إلى ذلك.
إن اشترط يا شيخ الشخص هذا وقال أبيعكم أرضي كلها أو أتركوها لي كلها، هل يحق؟
شنو أرضي كلها؟
يعني مثلا الطريق العام جاء
بابا مال استبدال الوقف، إحنا هذا نحكي على مال توسعة الشارع، توسعة الشارع ولي الأمر له حق أن يستملك من أملاك الغير بقدر ما تحصل السعة بالشارع، فإن كان هذا الملك اللي راح يهدمه وقف فيأخذ بقدر ساعة الشهادة مو مساومة ويبيع كل شيء يسوي به ولي الأمر يريد يوسعة ويسوي مترين يوسعة يأخذ يبيع مع الوقوف.
طيب شيخ وغير الوقف يا شيخنا يلزم التعويض ولا ما يلزم؟
يلزم التعويض لابد من التعويض. ليش؟ لأن حق الملكية مصونة في الإسلام. طيب لكن مو مصونة مطلقا. أيوة. إذا صارت المصلحة شلون وسعوا المسجد النبوي؟ وسع في زمن سيدنا
الآن وسع أكثر أخذت دور كثيرة
يؤدي دفع التعويض بالتعويض العادل. والتوسعة كانت للمصلحة لأن ضاقت بالمسلمين لكن بالتعويض العادل.
شيخي يوسعون جسورا في المقابر في مقابر المسلمين هل لهم حق في هذا؟ يعني الطريق مناسبة يوسعونها يبنوا جسور في المقبرة. يعني الآن شيخنا شيء واقع في منطقة معينة في صنعاء تحصل اختناقات مرورية فاحتاجوا في هذه المنطقة مقبرة فاحتاجوا أن يضعوا جسورا
في جسر عليها جسر عليها هنا
أثناء بناء الجسر احتاجوا إلى أن يضعوا القواعد في المقبرة.
ما يخالف يخلون القواعد قد ما استعملوا من أرض المقبرة هذه يعوض يعوض لأن هذه وقف نعم أرض هذه وقف ما يخالف.
وما حكم القبور التي فيها تنبش؟
نعم تنبش إذا كان هذا كما أنه لما وسعت لما بنيت المسجد النبوي الشريف كانت في أصلها مقبرة
فنبشت
ما أدري يعني نبشت القبور فتنبش هذه وتروح إلى توضع في مكان آخر. أما إذا كانت هي ما بها قبور أرض خالية من المقبرة
فتعوض
ويشترى مكانها أرض آخر في المقبرة ملاصقة لها أو كذا. نعم
يعني هذه الفتوى سمعت من بعض العلماء فجرأت كثيرا من الناس كلما جاءت مؤسسة بناء مدرسة مستشفى يدخلون على القبور ويقولون الحي أولى من الميت.
أدري مو الحال من الميت وهذه المسألة واضحة. أما إذا بنا سوى جسر عليها مثلا هاي كلها مقبرة منا لغادي وسوى جسر على المقبرة هل يجوز أو لا يجوز؟ هذه مسألة هل الفضاء اللي يعلو ملك الملك يكون تابع للملك؟ الفقهاء الظاهر أنه يقولون تابع لأن يضربون مثل إذا وقع طير في أرض آل مملوكة يكون على لي.
هذا المعمول يا شيخ لما يسووا جسر يسووا طريق الطريق الأرضي يبقى أرضيا يعني
لا ما يصير هذا
هو يسوي جسر ويسوي طابق ثاني
لا إذا سواه يعني أخذ جزء من المقبرة فيعوض هذه تعويض للمقبرة بأرض حتى يشترى مكانها أرضا تصير مقبرة. أما تلاصق المقبرة الأصلية أو مقبرة في مكان آخر.
شيخنا الإشكال هنا هل هناك فرق بين قبور المشركين وقبور المسلمين؟
لا كل قبور
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كسر عظم الميت ككسره حيا بالنسبة للميت المسلم يعني
أجل أنا إذا كان هو بالعظام ماذا أكسرها ذا شيل للضرورة وأدفعها في مكان آخر
قبور المسلمين يعني الصحابي
لأن يعني مو مطلقا يعني ما يمنع
جاء السيل فجرفها يا شيخ بلغ السيل الزباء حتى جاء عالم من صنعاء اسمه القاضي أحمد سلامة هذا زميل العمراني فقال عجبا لكم يا أبناء اليمن عندكم خصلتان غلاء المهور وانتهاك حرمة القبور ينتهكون حرمة القبور لحاجة ولغير حاجة في كل الشعب اليمني.
مو صحيح هذا يا أبني يا أخي شو تسوي لهم
نحن نريد فتوى نرجعهم شوية يعني طبعا حتى لهذا
لا ما يجوز هذا يا أخي
هذا موجود في كل العالم شيخنا في كثير من المناطق هكذا فعلا الآن فيكون في القرية مقبرة ويحتاجون قد يكون للضرورة وقد لا يكون لضرورة
للضرورة
طريقة من وسط
لا أخي إذا فتح طريق مو هكذا نعم يفتح الطريق ويعوض بمقدار ما أخذوه من هذه الأرض ويشترى بهذا العوض أرضا أيضا تكون مقبرة
المشكلة في القبور امتهان حق
لا ظلت القبور فتنبش وترفع هذه كانت باقية فيها عظام أو كذا إلى مكان آخر من المقبرة نفسها
هذا في حالة الضرورة
اي طبعا هاي في حالة ومن الضرورة سعة الشارع للمسلمين
شيخ في هناك قرى في رؤوس الجبال والحال أن الأماكن هذه ضيقة جدا، فهم من أجل هذا يبررون لأنفسهم كلما أراد إنسان أن يبني مشروعا أدخله في المقبرة، يقولون عندنا ضيق ما نفعل، نحن في رأس الجبل وما فيش عندنا إلا نزحف.
يأدري هاي المقبرة ما خالد يعني تسوى أخذوا منها الطريق، قلنا تعوض هذه، من بده يأخذ هذه؟ من بده يأخذ هذا؟ إذا أهل القرية لمصلحتهم، أهل القرية يتعاونون يدفعون التعويض ويشترون بها الجزء اللي يلحق بهذه المقبرة، وإن كانت الدولة هي اللي تعوض.
المادة 57 و300، إذا غر أحد المتبايعين الآخر وتحقق أن في البيع غبنا فاحشا فللمغبون أن يفسخ البيع حينئذ.
تمام.
قال كما أن خيار الغبن والتغرير يثبت للبائع فقط، يثبت كذلك للمشتري ويثبت أيضا للإثنين معا. إن اجتماع الغبن الفاحش والتغرير يوجب الخيار وفسخ البيع، فعليه فالغبن الفاحش منفردا لا يستلزم الخيار وفسخ البيع، كما أن وجود التغرير لوحده لا يستلزم الخيار، ويسمى الخيار الذي يكون على هذا الوجه بخيار الغبن والتغرير.
هل لأجل يا شيخ عدم الوقوع في هذا نهى النبي عن أن يبيع حاضر لبادي؟
لا، هو حاضر لا يبيع
حاضر لبادي،
حاضر لبادي، لأن الحاضر يعرف السعر، سعر المدينة، الجاي هذا البادي منك ما يعرف السعر، فربما راح يخدع في هذا ويصير تغرير وتضييق على الآخرين، فهي من هالباب. نعم، يصير بها معنى تغرير وبعمل منها الخداع.
من عنده يقولون الحاضر يعني
لا، الحاضر اللي موجود من سكنة المدينة.
نعم.
مثلا من سكنة صنعاء، واحد يجي من البلاد من القرى جايب بيا لو لبل لو دهر لو صوف لو غنم لو، ما يعرف الأسعار مال المدينة، فأنت تتلقاه تروح لي لها تقول لها أنا نشتريها منك، فما يعرف هذا، يطفر السعر هذا يقبل البدوي، هذا خداع هذا، فمن ما ينزل يوصل للمدينة إلى حق هذا يفسخ البيع أو يسكت. نعم.
مثلا لو قال البائع للمشتري إن قيمة هذا المال كذا قرشا أو أنه يساوي كذا قرشا وقد أراد فلان شراءه مني بكذا، فاشترى المشتري ذلك المال بناء على هذه الأقوال، ثم ظهر أن قيمته تنقص نقصانا فاحشا، وظهر أن ذلك الشخص لو لم يساوم البيع بذلك الثمن، فللمشتري فسخ البيع.
إنما يعني عناصر الخداع، عناصر الخداع حتى يصح الشرط الثاني للتغرير هذا. بدل قال له أنا يعني، هو واحد يصدق البيع هاي السلعة بهكذا وقد دفع بها فلان الفلاني معروف وصادق وما ادري شنو بكذا، وطلع عده اشياء العناصر. اما اذا قال له بس هاي ترى تسوى هالقد، هو رايه، ولم يقول بها دفع بها فلان كذا وفعل كذا، بس قال لا هاي تسوى يعني كذا، هي اكثر مما يقوله، يعني هي ما تسوى الشيء اللي جاي يقوله، هنا ما يعتبر خداع، بائع هو ده يحب يدخل بالمساومة.
بس يا شيخنا هنا يعني يبدو أن التغرير كان بالقول، فكيف جعله موجبا للفسخ؟
هو بالقول.
وقد سبق يقول فيما مضى أن التغرير القولي لا يوجب الفسخ.
لا، ويا شو اسمه؟
الغبن.
الغبن.
الاثنين مع بعض.
الاثنين مع بعض، غبن والتغرير، إلا المستثنيات الثلاث اللي مرت علينا.
لا، يقصد يا شيخ أما التغرير وحده. التغرير وحده لا يوجب الفسخ.
ما يوجب الفسخ.
تغرير وغبن يوجب الفسخ، يعني احنا فهمنا الكلام السابق على غير وجه.
وفي الحديث نهى النبي عن تلقي الركبان فإذا ورد السوق فهو بالخيار.
هذا هو بتغرير وخداع، غبن وتغرير، لأن يشتريها منا بسعر بخس ما يعرف، فيخدع البائع هنا، لأن التغرير غبن والتغرير كما يكون في حق المشتري يكون في حق
البائع
مقالها. نعم.
قال الغبن الفاحش هو الغبن المبين في المادة 65 و100 سداتي، يعني بناء عليه لو باع شخص داره التي بقيمة 2000 قرش لشخص آخر ب2300 قرش مبينا له أنها تساوي ذلك الثمن، فليس لذلك الشخص فسخ البيع بسبب التغرير، لأنه وإن يكن قد غرر ذلك الشخص إلا أن الغبن الفاحش في العقار هو مقدار الخمس والثلاثمائة قرش الذي تغرر بها المشتري هي أقل
والذي تغرر
به يعني مستقيم هي أقل من 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 خمس الألفي قرش فلذلك ليس في هذا البيع خيار غبن وتغرير
ما وصل إلى الحد اللي فيه
الفحش
غبن فاحش
عبد الرحيم من هو عبد الرحيم يا شيخ
ما
أول مرة ينقل عنه
هو عادة يا شيخنا في الشرح هنا يعني
يحيل إلى المصدر
كفوي خلاصة
يشيل المصدر ماله
المصدر عبد الرحيم
يقول عبد الرحيم بين قوسين
بس
يعني كأنه فقه من فقهاء الأحناف
ما أدري ما سامعين بهذا ما
أما التغرير القولي وحده فلا يوجب فسخ البيع نعم على هذا يفهم
كيف الصورة كيف
التغرير التغرير يعني تمدح انت سلعت لك وكذا وهي تسوى هالقد وهي زينه وما ادري من هذا التغرير
ولم يغبنه غرر به
التغرير وحده
لكن ما غبنه
شجع على
شراء الا اذا اقترن وياه خداع
او غبنه غبنا يسيرا غرر به وغبنه غبنا يسيرا
ما يفسخ
لا
نعم قال أما التغرير القولي وحده فلا يجب فسخ المبيع البيع فلذلك لو قال شخص لآخر إن مالي هذا يساوي 1000 قرش قد طلب فلان شراءه مني بهذا المبلغ فاشتراه المشتري ثم تبين أن قيمة ذلك المال 1000 قرش بالحقيقة إلا أنه ظهر أن الشخص المذكور لم يطلب شراء المال ففي نوع من التغرير لكن المذكور بألف قرش فليس للمشتري فسخ البيع بداعي وقوع الكذب أثناء عقد البيع ثم إنه لا يجوز في المسائل الآتية فسخ البيع بسبب التغرير والغبن الفاحش ثم ذكرها الأولى إذا غرر أجنبي أحد المتبايعين فليس للمغبون خيار لأن التغرير لم يكن من
البايع
كان من أجنبي
صديقا له متواضع
معه
وإذا ثبت أنه متواضع معه يا شيخنا
مع من؟
مع البايع
إيه؟
الأجنبي هذا متواضع
مع البايع مثل يدخل باب النجاش يدخل يعني إلى باب النجس ويقدر يفسخ على الأساس
ثانيا إذا غرر المشتري البايع أثناء شراء عقار منه فاشتراه بغبن فاحش ثم ظهر شفيع وضبط ذلك العقار فالأوفق ألا يكون للبايع خيار تغرير لأن الشفيع لم يغرر البايع بل الذي غرره هو المشتري
يعني بالشفعة
هذا المشتري بحق الشفعة نعم
قال ثالثا إذا كان ليس في البيع تغرير فقال المشتري للبائع إنني سأخسر من هذا البيع فأجابه البائع بقوله بيعه وخسارتك علي فباعه المشتري وخسر فيه فلا يلزم البائع شيء من تلك الخسارة المثال على ثبوت خيار الغبن والتغرير للبائع وللمشتري معا هو إذا باع البائع عرصة مع ما عليها من البناء صفقة واحدة إلا أنه بيّن في عقد البيع لكل من العرصة والبناء ثمناً على حدة فإذا غرر البائع المشتري في العرصة وغرر المشتري البائع في البناء وكان يوجد غبن فاحش فلكل منهما أن يفسخ البيع في الجهة التي هو مغبون بها
الأرض يملكها واحد والأشجار أو البناء يملكها واحد
المادة 58 و300
لا اقرأها بعد اقرأها لها بعد
باقي ثلث ساعة بس
اقرأ اخي اقرأ
نعم نعم قال المادة 58 و300 إذا مات من غرر بغبن فاحش لا تنتقل دعوة
لوارثه
إذا مات
من غرر
غرر
نعم مبني المنصوب يعني المغرور هو الذي مات وليس الغار
نعم
اذا مات من غرر مو
بغبن فاحش
إيه؟
لا تنتقل دعوى التغرير إيه؟ لوارثه
ما قلنا ما يورث هذا
لان خيار الغبن والتغرير لا يورث
هو مثل خيار الشر بخلاف خيار العيب يورث
سواء كان المغبون والبايع وسواء كان المشتري لأن خيار الغبن والتغرير هو من الحقوق المجردة التي تثبت للبائع وللمشتري
يعني الحقوق المجردة عبارة عن رأي ومشيئة
مجردة عن المبيع يعني
اي رأي ومشيئة ما لها علاقة بالمبيع. بينما العيب لاصق بالمبيع هو بنفسه.
قال مثال ذلك إذا باع شخص في صحته داره المعلومة بثمن معلوم وبعد تسليمها للمشتري توفي البائع فلا تسمع دعوى ورثته في أن البيع المذكور وقع بالتغرير والغبن الفاحش. خلاص مات ومات
هو هذا قلنا.
أما إذا قال المغبون دعوى التغرير والغبن أما إذا أقام المغبون دعوى التغرير والغبن وقبل صدور الحكم برد وإعادة المبيع توفي المدعي والظاهر أن لا ينتقل هذا الحق إلى ورثته.
عجيب. إذا الورثة يا شيخ مخادعين مثل أبوهم.
لا أنا مسألة بالأقلام مرة ثانية.
أما إذا أقام المغبون
نعم
دعوى التغرير والغبن
نعم
وقبل صدور الحكم برد وإعادة المبيع توفي المدعي.
توفي المدعي
هكذا
المغبون
المغبون المغبون إيه فالظاهر أن لا ينتقل هذا الحق إلى ورثته.
لا والله الظاهر يعني. الظاهر انتهت هي يعني لما تنتهي الدعوة
قال قبل صدور
الدعوة وانتهت البينات ورفعت يعني ختام المرافعة ما بقي إلا صدور الحكم فمات المحكوم له الظاهر أنه ينتفع الوارث بهذا لأن لم تعد بعد هنا خيار وإنما المغبون هو قام مستعمل حقه وحصل الحكم بالقاضي
نعم
وهكذا ايه؟ وقبل أن يصدر القاضي حكمه
نعم.
رأي مات هذا فهذا يؤثر على موته فيستفيد الورثة من حكم القاضي الذي قرره لكن لم يعلن أو لم يبلغ به نعم.
قال وأما إذا توفي المغر
ايه؟
فلا ايه؟ تسقط دعوى التغرير والغبن الفاحش
ايه؟ لأنه تقام الدعوة في مواجهة الوارث.
عجيب.
نعم مثل الدين. إذا مات شخص وهو مدين والدائن يقيم الدعوة على الورثة إضافة إلى التركة. هنا كذلك إذا مات الغار أو المغر كما يسميها فالمغرور يقدر يقيم الدعوة على الورثة لحتى يستحصل هذا إضافة للتركة عادة يعني الدعوة توجه هكذا إلى الورثة إضافة إلى تركة مورثهم حتى تنفذ الحكم إلى على التركة.
قال وأما نعم وأما إذا توفي المغر فلا تسقط دعوة التغرير والغبن الفاحش
ايه؟
بناء عليه إذا باع شخص لآخر
ايه؟
عرصته
ايه؟
المملوكة
ايه؟
وسلمها للمشتري ثم
ايه؟
توفي بعد ذلك فللمشتري أن يدعي
ايه؟
على ورثة المذكور
ايه؟
بوقوع البيع بغبن وتغرير
ايه صحيح.
وعند إثبات دعواه يفسخ البيع كذلك إذا باع شخص متاعه لآخر وبعد تسليمه توفي فادعى المشتري أن الشراء المذكور وقع بغبن وتغرير وأقام الدعوى بذلك على ورثته
هي تقام على الورثة
نعم
مو تقام على الميت
على الميت
نعم
وأثبت مدعاه فيفسخ البيع
صحيح صح.
المادة المادة يعني يعني كان في إذا مات من غرر بغبن فاحش في مد في
حاكيا إذا مات المغرور
أي.
المغرور مات
أو المغر
إذا مات المغرور ما له حق شو اسمه هذا وإذا مات الغار يقدر المغرور يقيم الدعوة على أحد الورثة بإضافة إلى تركة مورثه الغار والدعوة صحيحة ينظرها القاضي نعم.
المادة 59 و300 هنا المرجع ذكر علي أفندي يا شيخنا
خاف علي أفندي هو شارح المجلة هذا شارح المجلة
علي
حيدر
عجيب يعني إيه؟ هذا من قوله
كتاب آخر
هو هذا هو
يعني انه هذا من قوله لم إيه؟ لم يقل
من غيره نفسه
إيه؟ نعم
وكاتب شارح علي أفندي
وهذا فقيه كان أظن وزير عجل او إيه؟ ما او رئيس محكمة عليا
رحمه الله
وذا
لا باقي
لكن بيدك تقراها
نعم شيخنا
اقراها لها المادة
59 300 المشتري الذي حصل له تغرير إذا اطلع على الغبن الفاحش ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك سقط حقه
نعم يسقط حقه خلاص يا رضا بي قلنا الغبن والتغرير هو لحق المغرور، ما فيه حق لله. فإن شاء قبل قبل، ما شاء قبل يقبل.
قال ليس للمشتري الذي غر الادعاء بفسخ عقد البيع في ستة مسائل. الأولا إذا تصرف في المبيع بتصرف معدود من لوازم التملك.
كلها مبنية على رضاه.
رضا دلالة
أو امتناع الرد لسبب من الأسباب.
قال ومن تصرفات الملاك بعد اطلاعه على وجوب غبن فاحش في البيع، لأن هذا التصرف هو رضاء بالغبن، فلذلك يسقط خياره ولا يبقى له حق فسخه.
يا شيخ إذا كانت القضية في المحكمة واحتاج إلى السيارة هذه أو احتاج إلى السلعة، يعني مثلا اختلفوا في سيارة،
ما
يعني ادعى على البائع أنه غره في السيارة والقضية في المحكمة، خلال فترة المرافعة احتاج إلى هذه السيارة لاستخدامها،
يرجع ما يقيم الداعي بطل. الداعي ما يجبر، الداعي هذا الفرق بين الداعي والمدعو كما يقول الفقهاء، الداعي إذا ترك دعواه لا يجبر، والمدعو إذا ترك دعواه يجبر، يؤتى به وإن لم يأتي يحكم غيابا.
قال لكن هو يا شيخ يتكلم عن الداعي إذا استعمل
هو المدعي. شو المدعي؟ هو
المدعي
هو المدعي المغرور.
استعمل هذا الضرورة، يقول
ما ندري. رجعنا الاستعمال، هل استعمال هذا دلالة على رضاه أم لا؟ هاي مسألة وقايع القاضي يقوم بها. يلا
قال مثلا
للضرورة شنو؟ يأجر تاكسي يروح مشي. يلا
مثلا إذا أخرج المشتري المغبون بعد اطلاعه على الغبن الفاحش المبيع للبيع، أو كان المبيع دارا فأحدث فيها بعض أبنية أو أجرها،
رضا هذا دلالة،
فلا يبقى له حق الفسخ.
صح.
فيضية وأنقروي بعد أن اطلع، فعليه إذا تصرف المشتري الذي تغرر في البيع قبل اطلاعه على الغبن الفاحش أو أتلفه أو استهلكه فلا يكون ذلك مانعا للفسخ.
إذا ما يدري
كما سيوضحه في المادة الآتية. تصرف الملاك، أما إذا تصرف المشتري تصرف الأمين فلا يسقط تصرفه هذا.
أمين هو اللي يعني للضرورة حفظا على هذا المال أو جهلا به. نعم. إيه.
قال ثانيا قال مثلا إذا حفظ المشتري المغرور بعد اطلاعه على الغبن الفاحش الساعة المباعة وداوم على حفظه لها فلا يسقط ذلك، يسقط ذلك خياره.
لأن حفظه حتى يرجعه، هذا الحفظ لا يدل على أنه رضى به، وإنما حفظه لأجل يرد إلى 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 البائعه. نعم.
ثانيا الإبراء يسقط حق الفسخ. مثلا إذا غرر أحد المتبايعين الآخر فأبرأ المغرور المغر من دعوى التغرير والغبن الفاحش فليس له بعد ذلك دعوى الغبن
الفاحش. الساقط لا يعود.
لا الساقط لا يعود.
نعم.
شيخنا
بقرأ كم
شيخنا في
خلاص
لا باقي
بقراها بس.
مسألة الساقط لا يعود.
ايه.
في مسألة التنازل المرأة عن حق لها.
ايه يمكن.
يقولون ترجع فيما يستقبل لا فيما مضى.
النفقة
يعني مستثناه من هذه القاعدة. أسقطت النفقة أي حق من حقوقها.
لا لا هي إذا أسقطت حقها في النفقة. النفقة تتجدد، يجوز لها أن ترجع عن هذا، ما تسقط هذه، لأن تتجدد هذه حقها في النفقة تتجدد. نعم.
ثالثا أن يتلف المبيع ويستهلك.
إيه.
رابعا أن يباع المبيع لآخر.
إيه.
خامسا أن يوقف المبيع وقفا صحيحا.
إيه وقف بعد خلاص.
هذه
نعم.
كلها تسقط.
إيه نعم.
سادسا أن يحصل في المبيع زيادة متصلة غير متولدة.
إيه.
مثل الصبغ ونحوه.
تمام.
وسيذكر ذلك في المادة الآتية.
إيه.
وهي التي بقيت صغيرة يا شيخنا.
نقرأها وخلصنا منها.
المادة 360. إذا هلك أو استهلك المبيع الذي صار في بيعه غبن فاحش وغرر أو حدث فيه عيب أو بنى مشتري العرصة عليها بناء لا يكون للمغبون حق أن يفسخ البيع.
تمام.
أي إذا تلف أو استهلك كل المبيع، يعني إذا استهلك المشتري المبيع قبل اطلاعه على عيبه أو باعه وسلمه لآخر بلا شرط الخيار أو أوقفه وقفا صحيحا أو حدث في المبيع عيب وهو في يد المشتري أو كان المبيع عرصة فبنى أبنية عليها فليس للمغبون فسخ البيع بسبب التغرير أو أخذ نقصان الثمن، ويكون البيع لازما ويجب على المشتري أخذ المبيع بجميع الثمن المسمى سواء كان المبيع مثليا أو قيميا. أما إذا تصرف المشتري المغبون ببعض المبيع المثلي أو أتلفه ثم اطلع بعد ذلك على الغبن والتغرير فلا يسقط خياره
في الباقي هذا
ما بقي من البيع عينا ويرد ما تلف مثلا 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 للبايع ويسترد كل الثمن الذي أداه. وأما إذا كان المبيع قيميا وتصرف المشتري في بعضه أو استهلكه واطلع بعد ذلك على وجود الغبن والتغرير فله رد الباقي ما لم يكن المبيع ثوبا واحدا مما يوجب تبعيضه الضرر. انتهى
كافي ذا
انتهى الباب.
أشر
انتهى في لاحقة. نحن في لاحقة الآن.
أشر إلى لاحقة.
كم التاريخ اليوم؟